السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ أبو مجاهد تسمع صوتي؟
نعم.
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من دل إلى الهدى ويسبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبشرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من تائه قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقوى أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتهال المبتلين وتأويل الجاهلين. فالحمد لله أعلى شأن العلم والعلماء، وجعل طلب العلم من أجل الأعمال وأعظم القربات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله حثنا على طلب العلم وأخذه من العلماء المؤتمنين الربانيين. فصلاة الله وسلامه على الهادي البشير وسيد المرسلين وإمام المعلمين وقدوة العالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين أقمار الدجى ومصابيح الهدى، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فبإسمكم جميعا يشرفني أن أرحب بأجمل الترحيب بضيف الغالي، ضيف هذا الأسبوع في اللقاءات العلمية مع المشائخ الأفاضل والعلماء الأجلاء. أيها الأحبة، كم يسرنا أن يكون معنا اليوم أحد عالم من علماء المسلمين الذي عرف في مشارق الأرض ومغاربها، فهو عالم من أعلام وإمام من الأئمة وجحبذ من الجهابذة. أحببناه في الله عز وجل ونشكره على موافقته الكريمة رغم ضيق وقته وكثرة انشغاله، فجزاه الله خير الجزاء. أيها الأحبة، ضيف هذا الأسبوع هو والدنا العزيز وشيخنا الجليل معالي الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة للرابط العالم الإسلامي، وعضو في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. Beloved brothers and sisters in Islam, in an effort to connect the Ummah with the scholars and to provide opportunities to learn and benefit from scholars, we at Al-Quran wa Sunnah Society of New York are pleased to announce the start of intensive courses in Islamic sciences, which will be tutored by senior scholars every first and third Saturday of each month, inshallah. Aqeedah courses will be held on first Saturday and fifth courses on third Saturday of each month. To maximize its benefit, we request that you inform your local masajid and Islamic centers of this unique opportunity, so you may hold these lectures absolutely free of charges in your local community. Please note that all participants will be awarded certificates, and after the exams, prizes will be distributed. For more information, please visit albasira.org or email course@albasira.org, course@albasira.org. Today's lecture will be the first lecture of our Aqeedah course. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase us all in knowledge and grant us the wisdom. As for the lecturer, it pleases us to have with us today one of our noble and senior scholar, Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan. He is well known throughout the world for his knowledge, and many of you know him very well. He studied with many of the scholars, and from among his teachers are Samahat al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz, wa Samahat al-Sheikh Abdullah bin Humaid, wa Fadilat al-Sheikh al-Mufassir Muhammad al-Amin al-Shanqiti, wa Ma'ali al-Sheikh Muhammad bin Abdullah al-Subayyal. Currently, he is a member of Council of Senior Scholars, member of Fiqh Council of Muslim World League, and a member of Permanent Committee of Islamic Research and Fatawa. Dear brothers and sisters, for our Aqidah course, we will be covering two books, inshallah, Usul al-Thalatha and Qawaid al-Arba'ah, both of which are authored by Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Therefore, we have decided to do our first lecture about this great Imam and his efforts in spreading the Tawheed and Sunnah. And now, without any further delay, I ask our Honorable Shaykh to proceed. فَالْآنْ مَعَ مَعَلِيحْ فَلْيَتَفَدَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وحث صلى الله عليه وسلم على التمسك بما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين في كل وقت، لا سيما عند اشتداد الفتن وظهور البدع والمحدثات والشركيات في الدين. وقد بشر صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لكل أمة أن الله يبعث في الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وذلك أنه كلما تطاول الزمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تراكمت البدع والمحدثات التي يروجها أعداء الدين أو يروجها الجهال من المسلمين ويظنونها من الدين، رغم أنه صلى الله عليه وسلم حذر من البدع والمحدثات وأمر بلزوم السنن واتباع الكتاب والسنة، ولكن كما ذكرنا أنه مع تطاول الزمن يحدث التغيير في الدين من شياطين الإنس والجن أو من الجهال الذين لا يعرفون البدعة من السنة، ويظنون أن كل ما عمله الناس الذين يتسمون بالإسلام أنه من الإسلام. فمن رحمة الله عز وجل أنه يبعث في كل 100 سنة أو في كل قرن من يجدد هذا الدين ويميط عنه ما علق به مما ليس منه وما لبسه الجهال أو لبسه أهل الضلال بهذا الدين. فالله يقيض من علماء الأمة من يقوم بتجديد هذا الدين وإزاحة ما نسب إليه وعلق به من البدع والمحدثات، وهذا من رحمة الله بعباده لتبقى الحجة باقية إلى أن تقوم الساعة، ولأجل أن يبقى هذا الدين إلى آخر الزمان. فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. فالله تكفل بحفظ هذا الدين إلى الأجل الذي يعلمه سبحانه وتعالى في آخر الزمان، لأنه دين للبشرية جميعا ودين باق لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. فكان لا بد أن يبقى هذا الدين بأصالته ونصوعه وبياضه نقيا ليهتدي به من يريد الهداية وتقوم به الحجة على الخلق. وقد ظهر مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من ظهور المجددين في كل فترة. والتجديد في الدين ليس معناه أن الإنسان يضيف إلى الدين شيئا جديدا أو يحدث فيه ما ليس منه، وإنما التجديد في الدين هو بيان الدين الصحيح وبيان البدع والمحدثات وعزلها عن هذا الدين حتى يبقى هذا الدين نقيا كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ومن هؤلاء المجددين الإمام الذي نحن بصدد الكلام عنه، الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فإن هذا العالم نشأ كغيره مع أسرته وأهله في بلاد نجد، وكانت البلد التي ولد فيها كانت بلدة عامرة بالعلماء في الفقه الحنبلي، وأما أمور العقيدة فإنهم يمشون على ما عليه الناس في وقتهم دون بصيرة فيما هو صحيح وما ليس بصحيح، فإن عنايتهم كانت بالفقه، وأما العقيدة فإنهم يمشون على عقيدة الأمصار الأخرى من أشاعرة وغيرهم، وحتى القبورية والصوفية كانت تروج في بلاد نجد كغيرها من البلدان. ولد هذا الإمام في بلدة العيينة عام 1115 للهجرة، ونشأ في بلده وكان في بيت علم، فكان أبوه قاضيا وكان جده الشيخ سليمان بن علي كان المفتي العام في نجد في وقته، وكان أعمامه علماء، وكان البلد أيضا يمتلئ بالعلماء، لكن كما ذكرنا عنايتهم إنما هي في تحرير المذهب وتحرير الفقه، وأما العقيدة فإنها باقية على ما كانت وما اعتراها من الرواسب والبدع والمحدثات، لم يقم أحد بتنقيتها، وكأن الله ادخر ذلك لهذا العالم الجليل، فتعلم على والده وعلى علماء بلده، ثم إنه سمت همته لما استوعب العلم الذي في بلده، سمت همته أن يتزود أكثر منه، فذهب إلى مكة والمدينة والتقى بعلمائها وأخذ عنهم وأخذ منهم الإجازات في الحديث وفي غيره، وإن كان ذلك في مدة قصيرة لكنها مباركة. ثم ذهب بعد ذلك إلى بلاد الأحساء وكان فيها علماء من مختلف المذاهب الأربعة ولا سيما المذهب الحنبلي، فجلس فيها فترة وتعلم على علمائها في الفقه والحديث والتفسير، وكان في كل أحواله في بلاد نجد وفي الحجاز وفي بلاد الأحساء كان معنيا بمطالعة الكتب، لا سيما كتب شيخ الإسلام بن تيمية تلميذه ابن القيم رحمهما الله، وكان معنيا بنسخ الكتب بقلمه، لما وجد مؤلفا لأحد الشيخين قام بنسخه وتملكه، حتى توفرت عنده مكتبة ضخمة من المخطوطات بقلمه رحمه الله. ثم إنه سمت همته إلى أن يذهب إلى العراق، وكان آهلا بالعلماء في ذاك الوقت، فذهب إلى العراق للأخذ عن علمائها، وذهب إلى البصرة كانت عامرة بالعلماء، فأخذ عن علمائها في الفقه والحديث والتفسير واللغة العربية، تبحر في العلوم، وكان قد بدأ يؤلف الرسائل وهو في البصرة، ويذكر أنه ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهو في العراق. ثم إنه أراد المزيد من العلم، فهم أن يذهب إلى الشام للتلقي العلم عن علمائها، ولا سيما الحنابلة، فإن فيها أئمة كبارا في المذهب الحنبلي، فهم بالذهاب، ولكن لبعد المسافة ومشقة السفر وهو ليس معه وسيلة نقل إلا قدميه، فإنه خرج متوجها يريد السفر إلى الشام لعله يجد من القوافل أو من المسافرين من يصحبهم، لكنه لم يجد أحدا، فأدركه العطش وكاد أن يموت من العطش ومن الجوع، فيسر الله له رجلا معه دابة يحمل عليها الماء ويحمل عليها بعض الأغذية، فأنقذ الشيخ رحمه الله وسقاه وأطعمه ورجع به إلى البصرة. ثم إنه بعد ذلك عاد إلى نجد متضلعا بالعلم في ذاكرته وفي كتبه، فعاد مؤهلا ومسلحا بالعلم النافع في الأصول والفروع، فباشر الدعوة في أول أمره في بلده العيينة، ثم إنه لم يطب له المقام فيها لأنه لم يجد فيها من يساعده على ما يريد، إلا أنه تأثر به من أهل العيينة من تأثر، وانتفع به من انتفع، ثم وفي النهاية أمير العيينة طلب منه المغادرة من العيينة، فتوجه إلى بلد الدرعية وهي قريبة من العيينة، ذهب إليها لعله يجد من يناصره، وهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الداعية الذي يدعو إلى الله لا بد من سلطة تؤازره وتعينه، أما أن يدعو بدون أن يكون معه سلطان يساعده وينفذ ما يدعو إليه، فهذه الدعوة بدون سلطان تكون ناقصة ونفعها قليل، فلذلك اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج يلتمس من يساعده على تبليغ الدعوة ويؤازره ويحميه من أذى قومه، ثم إن الله قيض له صلى الله عليه وسلم الأنصار الذين جاءوا للحج فقرأ عليهم القرآن فدخل في قلوبهم وتقبلوه وبايعوه على الإسلام وعلى أن يهاجر إليهم وأن يناصروه ويؤازروه، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، هم وإخوانهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تآزروا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد بذلك سلطانا قويا يركن إليه، والشيخ رحمه الله اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فطلب من الأمراء أن يساعدوه، انتهى به الامر الى الامير محمد بن سعود فدخل الايمان في قلبه واستجاب لدعوة الشيخ وبايعه على كتاب الله وسنة رسوله وعلى النصرة والجهاد في سبيل الله، فتمت البيعة ووجد عند هذا الأمير النصرة والقوة فسكن في الدرعية. وفي خلال إقامته في الدرعية واصل الدعوة إلى الله على طمأنينة، لأنه الآن استقر ووجد المأوى ووجد الأنصار ووجد السلطة التي تؤازره، فنشط في الدعوة. وكان يعمل في مجالات، يعمل في كتابة الرسائل إلى البلدان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويعمل في مجال التدريس، فكان له طلاب يلازمونه ويلقي عليهم الدروس، وكان أيضا يشتغل بتأليف الكتب الكبيرة، وكان يخطب الجمعة والأعياد فيتولى الخطابة والإمامة ويتولى التدريس ويتولى الإفتاء ويتولى القضاء أيضا. فقام بالمهام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بكل المهام، هو له به قدوة، فقام بهذه المهام كلها رحمه الله، إلى أن انتشرت دعوته في بلاد نجد وانتشرت خارج بلاد نجد وعمت غالب الجزيرة ودخلت تحت حكم آل سعود، وكان العالم الذي يرجعون إليه هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والإمام الذي يرجعون إليه في السلطة هو الأمير أو الإمام محمد بن سعود. امتدت دعوته من حدود الشام إلى اليمن إلى الحجاز إلى الخليج العربي، بل امتدت إلى خارج الجزيرة، وتسامع بها الناس، فالذين يريدون الحق قبلوها وآزروها وأيدوها وقاموا يدعون إلى الله على غرارها في بلدانهم. وبذلك انتشرت الدعوة، وبانتشار التعليم وبانتشار الكتب النافعة وبإنكار البدع. ومن أهم ما قام به رحمه الله أنه أزال مظاهر الشرك من بلاد نجد، فهدم القباب المبنية على القبور، وقطع الأشجار التي تعبد من دون الله، ورد على شبهات الذين يروجون هذه الخرافات، حتى انتصرت الدعوة وقرت عين الشيخ رحمه الله بانتشار دعوته على امتداد الجزيرة، وعمره الله عمرا طويلا إلى أن وافاه الأجل في سنة 1206 للهجرة. توفاه الله بعد الكبر قرير العين، وقد انتشرت الدعوة وقام أبناؤه وتلاميذه من بعده، واطمأن على أنهم سيقومون بذلك، وأوصاهم بذلك وحثهم على الاستمرار، فقاموا بالدعوة من بعده، ولا يزال هذا مستمرا إلى وقتنا هذا ولله الحمد. وهذه الدعوة تنتشر وتستضيء، والدعاة إلى الله ينهلون منها ويبلغونها للناس، لأنها منهج سليم وخط مستقيم لا وجاج فيه على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا استقرت الدعوة في بلاد نجد وامتدت إلى الأقطار وإلى خارج الجزيرة، ولا تزال ولله الحمد حتى عندكم في أقصى الدنيا، أنتم الآن ولله الحمد تنهلون من هذه الدعوة ومن كتبها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء، وأن تستمر هذه الدعوة وهذا النفع ليستمر ذلك ثوابه له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا من رحمة الله عز وجل أن هذا الدين وهذه الدعوة وهذا التوحيد انتشر ولا يزال ينتشر بسبب هذه الدعوة المباركة التي كتب الله لها البقاء. وهكذا الدعوة الصحيحة، كم الآن من الدعاة ومن المؤسسات الدعوية ومن، لكن أين النفع الذي يوازي نفع دعوة رجل واحد مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ فالمسألة ليست مسألة الكثرة، وإنما المسألة مسألة الإخلاص لله، وأن تكون الدعوة على بصيرة وعلى علم وعلى هدى من الله. قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء، وأن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على الحق، وأن نكون من الدعاة إليه على بصيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، الآن نعرض عليكم أسئلة.
نعم، اعرض.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائل يقول: بعض دعاة من أهل البدعة الذين لهم سولة وجولة في هذه البلاد يحاولون بشتى الوسائل تشويه سمعة هذا الإمام، ويدعون أنه حالف الإنجليز ضد الخلافة العثمانية وسعى في سقوطها، فكيف نرد على هؤلاء؟ The question is: some very active du'at from among the innovators in this country are trying their best to destroy the reputation of this Imam, and they claim that Imam Muhammad bin Abdul Wahhab allied English army against the Ottoman Khilafa, and that he fought hard against it until it collapsed. So how do we refute such claim? Afiduna barakallahu feekum.
أولاً، كون الشيخ يظهر له خصوم وأعداء، وأنه تشوه دعوته، وأنه يتهم بما بالتهم، هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، بل حصل للأنبياء جميعا أنهم يقابلون بالسوء ويقابلون بالاتهامات، ولكنهم لا يلتفتون إليها بل يمضون في دعوتهم، لأن القصد ليس مدح الناس أو ثناء الناس أو رضا الناس، وإنما القصد إرضاء الله جل وعلا. قد قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الناحية الثانية أن هؤلاء يروجون ويشوهون دعوة الشيخ، ويقولون الدعوة ولله الحمد ناصعة، ولا يؤثر فيها هذه الترهات وهذه الأباطيل، ونحن نحاكمهم إلى كلام الشيخ وإلى كتبه، فإن وجدوا فيها ما يؤيد ما يقولون فعليهم أن يبرزوه. كتبه الآن موجودة ومحفوظة، فنطلب منهم ونتحداهم تحديا أن يأتوا بإثبات ما يقولون عن دعوة الشيخ. هذه ناحية ثانية. الناحية الثالثة مسألة الخلافة، فإن بلاد نجد لم تدخل تحت حكم الأتراك، وإنما هي كانت بيد أمرائها، كل بلد عليه أمير، ولذلك الشيخ رحمه الله ذهب إلى الأمير محمد بن سعود لما أراد أن يدعو إلى الله، لأنه هو الأمير وهو الوالي وهو السلطة، فبايعه على الكتاب والسنة، فهو لم يخرج على الخلافة، لأن بلاد نجد بأيدي أهلها، وهو لجأ إلى أمير من أمرائها، وبالتالي كل أمراء البلاد النجدية انضووا تحت إمارة محمد بن سعود وصاروا دولة واحدة ببركة هذه الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
The next question is, I purchased the land for investment and for 3 years it didn't produce anything, nor was there any developments on it or profit from it. Now I sold the land with $200,000 profit. So do I have to pay the zakah for 3 years or just 1 year, or should I wait for 1 year, and how much would be the zakah?
سائل يقول أنه اشترى الأرض للاستثمار والمرابحة فبقيت عندي 3 سنوات ولم أبني عليه شيء ولم أستفد منه أي ربح، والآن بعتها بالربح $100,000 ربح، فهل علي دفع الزكاة ل3 سنوات أو لسنة واحدة، أو أنتظر سنة حتى يحول العام على هذا المبلغ الذي ربحت، وكم من المبلغ يجب إخراجه من $100,000؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
يا أخي، المدار على النية، ما دام أنك ناوية للبيع ولو بقيت سنين، ما دامت أنها منوية للبيع فهي أرض تجارية ولها حكم عروض التجارة، تثمن عند رأس الحول بما تساوي، تقوم عند رأس الحول بما تساوي وتزكى ولو لم تبعها، لأنك قد نويتها للبيع فصارت تجارية، فيجب عليك أن تزكيها عن كل سنة، في السنين الماضية تثمنها عن كل سنة بما تساوي، وفي السنة الأخيرة القيمة التي بعتها به، وتجمع الجميع وتخرج ربع العشر 2.5%، 2.5 من كل 100 ريال أو من كل 100 دينار. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
The next question is from England. The brother wrote, we have a group of individuals in our city who are hasty in making tabdi'a and openly warning against and ordering hajr of others from Ahl Sunnah who do not agree with them in certain issues or in taking positions against certain individuals. This ghulu has led to the splitting of Ahl Sunnah in Britain and has made people turn away from the deen and the da'wah. So what is your advice regarding these individuals and their like?
هذا سؤال من بريطانيا. يقول السائل، فضيلة الشيخ، في مدينتنا يوجد مجموعة من الناس وقد صدر منهم التسرع بالتبديع والتحذير والأمر بحجر بعض أهل السنة الذين لم يوافقوهم في بعض المسائل أو في بعض المواقف ضد أناس، وهذا الغلو قد أدى إلى تفرق صفوف أهل السنة في بريطانيا وإلى تنفير الناس عن الدين والدعوة، فما هي نصيحتكم تجاه هؤلاء وامثالهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
وصيتي لكم أن تتجهوا إلى طلب العلم وتتركوا المنازعات والخصومات، فإذا طلبتم العلم وحصلتم العلم عرفتم الحل الذي تتوجهون به نحو هذه النزاعات، أما ما دام الجميع يجهلون فإن النزاع سيكثر وسيدوم، فلا يزول إلا بطلب العلم، فعليكم بالإقبال على طلب العلم وعدم الالتفات إلى الذين يبدعون أو يفسقون أو يسبون، اتركوهم لا تلتفتوا إليهم وامضوا في طريقكم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
Sister asks, I would like to know what is the ruling on one raising hand when the imam makes dua after the khutbah.
سائلة تقول، ما حكم رفع اليدين عندما يدعو الامام بعد خطبة الجمعة؟
ما في الاستسقاء، اذا استسقى وطلب انزال نزول المطر يرفعون ايديهم، اما الدعاء العادي الذي ليس استسقاء يؤمنون بدون رفع الايدي. نعم.
احسن الله اليكم وبارك الله فيكم.
Is restricting the da'wah of Ahl Sunnah to specific scholars or specific da'wah organizations from the manhaj of the Anbiya in calling to Allah, or is it from the ways of the people of Hizbiyah and splitting?
سائل يقول: هل حشر دعوة أهل السنة والجماعة في العلماء المعينين أو في المؤسسات الدعوية المعينة من منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، أم هي من أساليب أهل التحزب والتفرق؟
يا أخي، الدعوة لا يقوم بها إلا العلماء، الجهال لا يصلحون للدعوة. قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة وهي العلم، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الأمور لا تتم إلا بالعلم، فالجاهل لا يستطيع أن يقوم بهذه الخطوات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فلا دعوة إلا بعلم، ولا علم إلا بتعلم، ولا تعلم إلا على أيدي العلماء الراسخين الذين صلحت عقيدتهم وصلحت سيرتهم وهم أهل التقوى وأهل الخوف من الله عز وجل، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
And the next question is from a brother, says: My parents are not upon the correct methodology, and Allah subhanahu wa ta'ala has guided me to the Quran and Sunnah upon the methodology of Sahaba. But my parents are causing trouble for me, and they claim that all of the scholars in Saudiya are Wahhabis, and that scholars of Saudiya do not consider the four madhahib to be legitimate, and they degrade them from their just position. Therefore, it is not permissible to take knowledge from the scholars of Saudiya. So how do we refute this shubha? Fadilat al-Shaykh, hafizakumullah, sa'ilun yaqul: Abi wa ummi laysu ala manhaj al-mustaqim, wa laqad hadani Allah ila al-Qur'an wa sunnah ala manhaj al-sahaba, ولكنهم يسببون لي مشاكل، وهم يقولون ويدعون أن العلماء السعودية كلهم وهابيون لا يعتبرون بالمذاهب الأربعة ويقللون من شأنهم، فلذلك لا يجوز الأخذ عنهم، فكيف ترد على هذه الشبهة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا كذب. العلماء في السعودية لا يحرمون الأخذ بالمذاهب الأربعة، وهي موجودة وتدرس في بلادنا، فهذا الكلام باطل، والمذاهب الأربعة باقية وتدرس، ولكن الفتوى والعمل على المذهب الحنبلي، لأنه هو مذهب الفتوى ومذهب ولاة الأمور، وهذا ليس بغريب. كل دولة تنتهج منهجا ما دام أنه موافق للكتاب والسنة، ولو كان في أحد المذاهب الأربعة. أما أنه يحكم بكل المذاهب الأربعة في بلد واحد، فهذا يحدث التشتت ويحدث الاضطراب ويحدث الفوضى، فلا بد أن تتوحد الفتوى وتوحد المنهج العلمي والتدريس حتى لا يسلم من الاختلاف. والمذاهب تدرس للاستفادة، المذاهب الأربعة تدرس للاستفادة والمقارنة والاستفادة منها ومعرفة أدلتها والأخذ بالراجح. إذا كان القول الراجح في غير مذهب الحنابلة نأخذ به، كما كان مشايخنا يأخذون بالقول الراجح ولو خالف مذهب الحنابلة، لأن المهمة هي إصابة الحق، ونحن لا نتعصب لمذهب الحنابلة. فلذا تبين لنا الدليل في أحد المذاهب الأربعة نأخذ به. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
The next question is: Is it permissible for a divorced woman to get married if she has a daughter who is 18? And if she does get married, is the man the girl's mahram?
السائل يقول: هل يجوز للمرأة مطلقة أن تتزوج ولديها بنت بعمر 18 سنة؟ وإذا تزوجت فهل زوجها يكون محرما لبنتها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نعم، المرأة لها أن تتزوج لأنها بحاجة إلى الزواج، ولو كان عندها بنت أو عندها أولاد تتزوج لأجل أن تحصل على الفوائد الزوجية، وهذا لا يؤثر على أولادها أو على بناتها. وأما زوجها الثاني فيكون محرما لبناتها من الزوج الأول، لأنهن ربائب. الله جل وعلا ذكر في المحرمات: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
The next question is: Is it permissible for my co-wife to give my son, which has no relation to zawj, 5 sucks or a cup of breast milk? He is 11 years old. Would that make her his suckle mother?
سائل يقول: هل يجوز لزوجتي أن ترضع ابني 5 رضاعات أو كأس لبنها بناء علما أن عمره 11 سنة؟ فهل بهذا يصبح محرما لها إذا شرب منها من كلا الطريقان؟
لا لا، الرضاع الكبير المفطوم بعد الفطام لا يحرم، الرضاع بعد الفطام بعد 2 سنين لا يحرم ولا أثر له. نعم. إذا أكل الطعام واستغنى به فإن اللبن لا أثر له. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
The next question is: I am a Muslim woman who wants to become a doctor. However, people discourage it because I will have to go to a co-ed college, and they say that I will be intermingling with men there. But there are no all-girls colleges in my area, and my goal is to serve the sisters in my community. I am married, and I do not seek to mingle with men. What is the ruling for this? فضيلة الشيخ حفظكم الله، سائلة تقول: أنا مسلمة وأريد أن أكون طبيبة، لكن الناس لا يشجعوني بالدعوة أنني سأدرس في الجامعة المختلطة، ولكن لا توجد في منطقتي جامعة خاص للبنات، وهدفي أن أكون طبيبة لمساعدة المسلمات في مدينتنا،
فما نصيحتكم لأفيدون بارك الله فيكم؟
محافظة المرأة والفتاة على كرامتها وعفتها وحجابها وتجنبها للاختلاط، هذا ألزم عليها وأوجب عليها من التعلم الذي فيه اختلاط وفيه خطر على الأخلاق، فهي ألزم عليها عرضها وعفتها وكرامتها وحجابها. إذا تيسر أن تتعلم الطب وهي ملتزمة بحجابها وليس هناك اختلاط، الحمد لله لا بأس بذلك. أما أن تترك الحجاب وتختلط بالرجال لأجل أن تتعلم الطب فهذا أمر لا يجوز، لأنها ترتكب محرمات من أجل أن تتعلم شيئا مباحا، وفي هذه الحالة هو غير مباح. إذا كان يترتب عليه هذه المحاذير فهذا غير مباح. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.
The next question is, and inshallah with this we will end. This is going to be the last question for today's lecture. The question says: I see in the markets new moistened wipes to be used after one relieves himself. These wipes sometimes come into travel size pouches, which can be convenient for traveling, etc. Does the use of these wipes count as istinja?
سائلة تقول: رأيت في الأسواق مناديل مبللة يستعمل في الخلاء، أحيانا توجد هذه المناديل في حجم متناسب مناسب للسفر، فهل استعمال هذه المناديل تعتبر استنجاء؟
المقصود أن الإنسان إذا فرغ من قضاء حاجته ينشف المخرج إما بمناديل وإما بحجارة وإما بطين قوي أو ينشف المخرج حتى لا يبقى رطوبة، ولا لازم تكون مبللة حتى ولو كانت ناشفة، بل إن الناشفة أحسن. نعم.
جزاكم الله خيرا وكثر الله أمثالكم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المتميز المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر الوالد معالي الشيخ صالح الفوزان على هذه المحاضرة القيمة وإلقاء الضوء على شيء من سيرة وجهود هذا الإمام المبارك المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنشكر معالي الشيخ سائلين الله أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب. وأنتم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات لكم الشكر كذلك على حضوركم وحسن متابعتكم. نسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Dear brothers and sisters in Islam, with this we conclude our today's session and ask Allah subhanahu wa ta'ala to reward our Shaykh the best reward for shedding some light on some efforts of this great Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. After thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the tawfiq to organize intensive courses, we also thank our Shaykh for making himself available regardless of his extremely busy schedule. And we also thank you all as well for your presence. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who act on what they listen. We also like to inform you that since today's lecture was about the author of books which we will be going through for our intensive courses, and because we didn't start the books yet, we have extended the deadline for another month. So those of you who have not registered yet, you still have a chance to register for our intensive courses in Islamic sciences. Please visit www.albasira.org. albasera.org. Or you may email, our email for this intensive courses is course@albasira.org. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخنا حفظكم الله.
في أمان الله.
في أمان الله شيخ، جزاكم الله خيرا.